الحمد لله الذي لهج لنا سبيل الرشاد وهدانا بنور القرآن ولم يجعل له عوجا، بل نزله قيما مفصلا بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن فحديثنا موصول إن شاء الله حول موضوع هام هو إعجاز القرآن. ومن معجزات الله تعالى في الأرض التي تحدث عنها القرآن الكريم الجبال. يقول تعالى: والجبال أوتادا، ويقول عز من قائل: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، ويقول سبحانه: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ويقول سبحانه: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. هنا تتحدث الآيات في وصف الجبال وتستعمل كلمات، من هذه الكلمات كلمة رواسي، وكلمة رسى يعني ثبت، رواسي شامخات يعني جبالا ثابتات، ولذلك يتكرر هذا اللفظ أنها ثابتة في مكانها مستقرة والجبال أرساها. وأما الكلمة الأخرى التي استعملت فهي الوتد، والوتد معروف، وتد الخيمة الذي يثبت الخيمة في مكانها وجزء منه في أعلى الأرض وأكثره في باطن الأرض من أجل أن يثبت الخيمة. فالله سبحانه وتعالى يستعمل لفظ الوتد للتعبير عن الجبال، ويقول تعالى: أن تميد بكم، والميد هو اضطراب الشيء العظيم، عندما يتحرك شيء عظيم من مكانه يقولون مادة، والميد هو تحرك الشيء العظيم. هذه الألفاظ التي استعملها القرآن الكريم في الحديث عن الجبال، ولم يعرف الناس الفهم الدقيق لمعنى الأوتاد الرواسي التي تمنع الأرض أن تميد إلا في عام 1956، عندما تم اكتشاف أن هذه الجبال التي نراها أمامنا بارزة فوق الأرض لها جذور تمتد تحت الأرض، تستطيع أن تتخيلها مثل جبل الثلج الموجود في البحر، كيف أن جزء منه في أعلى البحر فوق سطح البحر لكن أكثره تحت سطح البحر، فكذلك الجبل الذي نعرفه قليل منه فقط هو الذي يظهر فوق الأرض، والجبال لها جذور تمتد تحت الأرض بما يساوي 4.5 مرات ما هو ظاهر فوق الأرض. فسبحان الله، وتد أعلاه ظاهر وأكثره في داخل الأرض. ومن هنا بدأنا نفهم أنها رواسي، ليست فقط شيء في الظاهر يسهل إزالته، ثابتة في الأرض، وأنها أوتاد تدخل في جذور الأرض، تدخل في داخل الأرض. وصار تعريف الجبل، صار التعريف العلمي اليوم للجبل أنه ذلك الوتد الصخري المزروع في الأرض من أعلى إلى أسفل، مخترقا طبقات الأرض لتثبيتها وحفظ توازنها فوق الطبقة السائلة التي تستقر عليها. فهمنا جزء من هذا التعريف قضية الأوتاد. خلونا نفهم الجزء الثاني. الجزء الثاني من التعريف يتحدث عن أن الأرض فيها قشرة هي التي نسير عليها، تحت قشرة الأرض يسمونها الكراست، القشرة، تحتها طبقة تسمى المانتل. هذه الطبقة التي تحت القشرة، وهي طبقة أضخم بكثير من القشرة، حتى أن القشرة بالنسبة إليها كالجلد بالنسبة للبدن. هذه الطبقة شبه صلبة وشبه سائلة وكثيرة الحركة، وبسبب حركتها تحدث الزلازل، والجزء المنصهر منها إذا استطاع أن يكسر القشرة فتحدث البراكين ويأتي الحميم الذي يخرج من باطن الأرض. إذا تخيل قشرة على مادة شبه صلبة أو سائلة، تخيل كرة من ماء داخلها ماء وخارجها بلاستيك، كيف أن حركتها سهلة؟ فكذلك الأرض. فما الذي يمنع القشرة أن تنزلق حول المانتل، حول هذه الطبقة شبه السائلة أو شبه الصلبة؟ ما الذي يمنعها؟ لا شيء يمنعها، بسهولة ممكن أن تتحرك حول هذه الطبقة، لولا الجبال. لولا أن الجبال تمتد وتدخل في القشرة وتمتد فتجعل جزء من القشرة يغوص في داخل هذه الطبقة، لما منع هذه القشرة شيء أن تتحرك. فسبحان الله الذي جعل الجبال سببا ألا تميد الأرض بنا، وإلا لمادت الأرض. وأيضا الجبال سبب في توازن الأرض وبالتالي ألا تميد. صار الآن تقرير حقيقة علمية قاطعة أن توزيع الجبال على الكرة الأرضية يقصد به حفظ الأرض من أن تنحرف وتميل نحو الشمس. لولا توزيع الجبال، هذا التوزيع الدقيق، لمالت الأرض نحو الشمس. ولنتأمل هذه الآية التي في كتاب الله عز وجل: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. رواسي أن تميد بكم، كما في الآية الأخرى يقول: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. نظر العلماء فوجدوا أن سبحان الله خلق الأرض عجيب، 70% منها ماء و30% منها يابسة. لو كانت الأرض كلها ماء ليس فيها يابسة، لو غطاها الماء بدون قارات، لبلغ وزن الأرض خمس وزنها الآن. ولو كان وزنها خمس وزنها الآن لما بقيت على هذا البعد من الشمس، وإنما لابتلعتها الشمس. ولو كانت الأرض كلها يابسة ليس فيها محيطات لأصبح وزنها ضعف ما عليه الآن، ولكانت القوة الطاردة لها تجعلها تنخلع من دورانها حول الشمس. ثم نظر العلماء فوجدوا أن بالإضافة إلى هذا التوزيع الدقيق بين الأرض والماء، وجدوا أن الجبال موزعة على سطح الأرض توزيعا دقيقا محكما. ارتفاع الجبل يتناسب حسب مكانه في الكرة الأرضية ونوع الصخور المكونة له وطبيعة الأرض التي حوله. فسبحان الله الذي وزعها بهذه الدقة. ووجدوا شيئا عجيبا ما عرفوه إلا الآن، أن الجبال التي تتكون من مواد ثقيلة يتكون جذرها أسفلها من مواد خفيفة حتى يوازنها ويوازن ثقلها، والجبال الموجودة في المحيطات، الجبال الموجودة داخل الماء في المحيطات، وجدوا أن جذورها تتكون من مواد ثقيلة حتى توازن وتعطيها وزن أكثر، فتتوازن المحيطات مع اليابسة. فسبحان الله وألقى فيها رواسي أن تميد بكم. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان الله. خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تأمل العلماء في أمر الجبال، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كلما ذكر الجبال ذكر معها المياه والأنهار والينابيع، وتوصل العلماء بعد الاستقراء أن أعذب المياه وأغزرها أكثرها ماء هي التي تنبع من تحت الجبال أو من سفوح الجبال. ومن هنا كان هذا الارتباط الوثيق بين خلق الجبال وخلق الينابيع. ولننظر إلى الآية الكريمة التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. هذه الآية تتكلم عن المعارك التي كانت تجري بين الفرس والروم، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة استطاع الفرس أن يغلبوا الروم، فجاءت الآيات تتحدث عن هذا، غلبت الروم، حقيقة تاريخية في ذلك الوقت. لكن القرآن يضيف إليها غيبا مستقبليا، يقول: غلبت الروم في أدنى الأرض. هذه المعركة جرت في فلسطين، وهي أقرب الأماكن إلى جزيرة العرب، أدنى الأرض أقرب الأرض إلى جزيرة العرب. لكن القرآن يضيف: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. تعجب الناس، تعجب الكفار، كيف دولة مهزومة في بضع سنين؟ البضع ما بين 3 إلى 9، في بضع سنين سيستطيع الروم أن يهزموا الفرس. أمة مهزومة مكسورة تستطيع في أقل من 9 سنين أن تنهض وتغلب أعظم دولة في الأرض؟ حتى أن السيرة تذكر لنا أن أبا بكر الصديق تحدى الكفار بهذه الآية، وقالوا لا يمكن، وراهنوه قبل تحريم القمار، راهنوه على عدد من الإبل أنه لا يمكن في بضع سنين أن يغلب الروم الفرس، وتحقق ذلك. وهذا من إعجاز القرآن الحديث عن الغيب. لكننا نتحدث عن أمر آخر هنا، وهو الحديث عن الأرض وجغرافية الأرض وما في الأرض. والمفسرون لما فسروا هذه الآية تكلموا عن أدنى الأرض، فقالوا هذه المعركة جرت في فلسطين، وهي أقرب البلاد إلى جزيرة العرب، لأن كلمة أدنى تعني أقرب. لكن كلمة أدنى لا تعني فقط أقرب، نعم تعني أقرب، لكن لها معنى آخر. الأدنى هو عكس الأعلى، هذا أعلى من هذا وهذا أدنى من هذا. فإذا تتحدث الآية عن أدنى الأرض، يعني أخفض منطقة في الأرض، لا يوجد على الأرض ما هو أدنى منها. وكان الناس يظنون أن أدنى منطقة في الأرض ليست في فلسطين، وإنما في مكان آخر في الأرض، إلى أن اكتشفوا أن أخفض منطقة في الأرض هي منطقة البحر الميت. أنزل مكان في الأرض على عمق 392 متر تحت سطح البحر، أدنى الأرض في كل الأرض. الآن لما تفتح موسوعات الجغرافيا وتفتح إلى مكان البحر الميت، يقول لك the lowest point on earth، أخفض منطقة في الأرض. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في الكرة الأرضية كلها مكان أخفض من هذه المنطقة؟ لكنه وحي السماء، وحي الله سبحانه وتعالى. وأختم، والآيات في الأرض كثيرة، بقول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي الآية الأخرى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أنبتت من كل زوج بهيج. فهمنا ذلك أن الأرض إذا نزل عليها المطر ماذا يحدث؟ يخرج النبات. لكن ما معنى اهتزت وما معنى ربت؟ وربت معناها كبرت، الربا الزيادة الكثرة. فما معنى أن الأرض تهتز وتزداد؟ هذا تصريح من القرآن الكريم أنها تهتز وتزداد إذا نزل عليها المطر. واكتشف العلماء اليوم أن الأرض الخصبة التي تنبت النبات التي فيها مسامات إذا دخل الماء وتخلل هذه المسامات، في هذه المسامات قبل أن يدخل فيها الماء ماذا يوجد؟ هواء. مسامات ما فيها فراغ، ما في فراغ، في هواء. فيأتي الماء ويحرك هذا الهواء، فالماء يدفع الهواء ويحتل مكانه. فعندما تمتلئ مسامات الأرض بالماء تبدأ جزيئات الطين تتحرك بحركة قاسوها اليوم بالمايكرو مليمتر، لا يمكن أن تراها بعينك. بالأجهزة الدقيقة وجدوا أن هذه الجزيئات تتحرك ويبدأ الطين يتمدد ويكبر، وإذا حدث جفاف ينكمش بالعكس. فالأرض عندما ينزل عليها الماء تتحرك وتزداد حجما. بالله عليكم، هل كان لدى محمد صلى الله عليه وسلم أجهزة تقيس بالمايكرون؟ سبحان الذي أنزل القرآن يحدثنا عن أرض نراها أمامنا وتحدث فيها معجزات ولا نراها بأعيننا، اهتزت وربت. هذا خلق الله. يقول عز من قائل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وكم عرفنا اليوم من تحت الثرى من مناجم ومن غير ذلك. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. يقول الشاعر وكتاب أحكمت آياته وبه قد نزل الروح الأمين هو نور وشفاء وهدى ومنار لقلوب المؤمنين شع نور الحق في آياته فاهتدى بالنور كل العالمين فكأن السحر في مضمونه بل هو الإعجاز والحق المبين فاقرؤوه بأناء تبصروا موطن الإعجاز والسر الدفين ليس تبلى أبدا جدته تنبض الروعة منه كل حين وعظات خالدات بهرت فتنت فيها عقول النابغين وقلوب قاسيات فإذا تليت آياته فهي تلين قد تحداهم ولكن عجزوا كيف يهدي الله قوما جاحدين روضة ناظرة زاهية وفلاح وهدى للمتقين. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.